آل محمد وآل محمد وآل محمد.
مو سببها أنه هم يشغلون بالنا بوجودهم وجمالهم، فنرى التحلية مقدمة على التخلي، وإن في الواقع ينبغي التخلي قبل التحلي، لكن جمالهم يشغل بال حتى عن البراءة في بعض الأحيان، لكن نحن دائما بأمرهم نلتفت إليها إن شاء الله. بالي على كل حال، يقع الكلام أو كان الكلام في شرطية الإسلام، حيث ذكر الشارح والماتر رضوان الله تعالى عليهما أن شرط صحته الإسلام فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه. وذكرنا أن هذا المبني على إن وجب عليه على المشهور بين الإمامية، يعني على زمن الشهيد الثاني ما كان في خلاف يعتد به، أحدث الخلاف من زمن الاسترآبادي متوفى 1033، على زمن الشهيد الثاني 960 ما كان في هذا الخلاف واضح جدا. وعلى كل حال، الأصل أن الكفار مكلفون بالفروع، هذا أمر واضح جدا في الشريعة بلحاظ خطاباتها وإطلاقاتها. نعم، إذا واحد يجيب دليل عقلي واحد آخر يستتمسك برواية ممكن صارت يعني، بس أنه بالأخير لا تكون شاهدا واضحا. حتى لو افترضنا أن الرواية، هذه قاعدة عامة بالحياة عندي، حتى لو افترضنا أن الرواية لها شيء من الظهور، لكن ما أشعر بأنه يمكن لك برواية واحدة ماذا أن تقيد 37,000 إطلاق، يعني ما أشعر بهذا. ما أشعر ها؟ حتى لو كانوا 37,000، يعني أنا ما أدري فعلا. أنتوا هالطريقة العقلية اللي هي عبارة عن، أشعر أنها عقلية أنا. تدلل أنت عرفية، أي عرف بالعالم هذا؟ هذا الخطابات، هذا الانصراف عرفي غير التقييد المنفصل. الانصراف العرفي شيء والتقييد المنفصل شيء آخر فعلا في المقام. وعلى كل حال، دعوة الانصراف لا بأس، ادعيها حتى نشوف شو نسوي معك بعدين. هم ما ادعوها لا أقل. سأل كل حال فعلا في المقام بأنه هذه الروايات المتكثرة والآيات الظاهرة في الأعم، حتى قرأنا بعض الروايات تنص أن ما كلف الله به العباد هي عبارة عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وأن وجوب الصلاة والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه هي الواجبات عليك فعلا، فرض الله على العباد، ما قال فرض الله على المسلمين، واضحة النص والدلالة، وذكر فيها الشهادتين، حتى واحد يقول مقصود من العباد المسلمين، ذكرت فيها الشهادتين هذه الرواية. فلذلك أصلا تأويل هذه الروايات أمر بعيد جدا فعلا. الظاهر ببالي الرواية معتبرة السند، طبعا هذه بأول الوسائل مو هنا، في الجزء الأول في أبواب مقدمة العبادات. وجدتها شيء أنت شي مرة الرواية؟
أنا طلعتها بس ما كانت معتبرة،
ما كانت معتبرة فطلعتها، طلعها مرة ثانية لا تصير معتبرة. على كل حال على كل حال، فإذا أصل هذه المسألة لا أقل في ذهن هؤلاء الأعلام وهو الحق واضح، لكن يقع الكلام في مشكلة أعبص من هذا، أنه هل الكفار تصح منهم العبادات أو لا تصح منهم العبادات. عادة نحن هذا البحث ينبغي أن يطرح كقاعدة تأصيلية لمباحث العبادات غير ما هو مذكور في كتب الأصول. كتب الأصول كثير بيهتموا بالملازمات العقلية وبعض النكات التي لا ما واضح جدا، يعني يمكن النقاش فيها دائما وأبدا إلى هذه اللحظة يمكن النقاش. وأنا أتذكر أن أستاذي رحمه الله تعالى مثلا قال بأنه لا دليل على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. عادي
يعني
يقتضي الفساد،
يعني
ما يقتضي شيء، تصح العبادة حتى لو كانت ماذا
منهيا
عنه. وعلى كل حال، وعلى كل حال هذه الدعاوى الوضوح وأنه سهلة تلاقي واحد بعدين بيناقش فيها عادي، يمكن واحد بيتأمل فيها أكثر مرة، أول مرة بيحسها صعبة، ثاني مرة تصير أسهل، وكل ما ماذا كل ما تكثر يتعود بعدين، تتعود العين بيصير سهلة بعدين. الأمور العقلية هذا ديدنها مولانا، أول مرة بتكون شديدة معقولة، بعدين ماشي إذا كان هكذا، بعدين ماشي، بعدين بصير أنه هذا هو الصح، يعني
واضح
أنه هكذا. هذه الأمور العقلية هذه هي مولى أي مالي شلت لي إيه، أول مرة تكون صعبة بعدين تصير شوي شوي سهلة عندك. إذا فرضتها ضرورة كيف نخالفها؟
لا، اللي خالف الإجماع يكون قوله مو ضرورة،
ما افتهم صار كل حال معكم حق معكم حق اثنيناتكم على كل حال على طريقة جحا تعرفوا لجحا تعرف قصته جحا تعرف لا هذه قصة عندما كان قاضيا فدخلت عليه زوجته فدخل عليه متقاضيان فأول واحد قال له لقد ظلمني حقي واحد اثنين ثلاثة قال له معك حق ثم ذاك الآخر قال كيف معه حق أنا معي حق فقد حصل واحد اثنين ثلاثة قال له معك حق فأتت زوجته قال له كيف اثنيناتهم معهم حق قال معك حق بل هذه هي الطريقة الأنسب يعني فاثنينكم معكم حق بالنتيجة ما نريد بيانه في المقام في هذه المسألة مسألة التعامل مع مباحث النية ينبغي أن يؤصل بطريقة ندعو إليها تكون طريقة جديدة أنه أولا ما هو المعتبر في النية ما هي الأدلة التي يمكن أن تطرح في الكنكات علمية فقهية واقعية ما تحكي للنكات لها أول ما لها آخر اطرح لي النكات العلمية الواقعية التي موجودة في الفقه على إثبات أن هذا الفعل أو ذاك الفعل شرط صحته ماذا؟ قصد التقرب إلى الله تعالى شو النكات التي يستعملها الفقهاء في إثبات أن الصلاة أو الصوم أو الزكاة طبعا الزكاة صار فيها خلاف الحمد لله بس أنه الصلاة والصوم والحج أنه يعتبر يشترط فيها ماذا؟ التعبد فعلا هذه قدر متيقن إلا نطرح هذا البحث أولا ما هي الأدلة التي يمكن ثم ذلك نطرح بعد ذلك الأبحاث ما هي التي الأمور التي يمكن أن تكون منافية للتقرب إلى الله تعالى اللي هي هل الرياء ينافي التقرب إلى الله تعالى أو لا مثلا وإذا كان ينافي التقرب إلى الله تعالى ما هي نكتته ولماذا لا نجد في الروايات تصدق أنت يعني أو لا تصدق أنا إلى الآن لم أجد رواية لشخص قال له الإمام أعد صلاتك لأنك رأيت صدق أنت هذا المسألة ما وجدت رواية وأنا بضيع بس نشوف رواية في مسألة شديدة الابتلاء يعني أنت بعدك للآن مبتلى بالرياء على فتواهم أن الرياء هو عبارة أن تنشط إذا كنت بين الناس وتكسل إذا كنت لوحدك علامة ولا معلامة هذا شوف هذا الرجل ينشط بين الناس وهكذا وشو نسوي بصلاة الجماعة ومشاكل ذلك بعض الأحيان ظاهر عبارات زم الإطلاق
هذا أقل مراتب
فإنهم يقولون بأن الرياء المبطل للعمل كما هو رياء في أصل العمل رياء في الكيفية لا يشترط للرياء المبطلية ماذا أن يكون رياء في أصل العمل بل يكفي أن يكون رياء في ماذا يعني تحتصلي حتصلي على كل حال في البيت ولا في المسجد لكن في المسجد كيفيته ماذا أجمل هذا ينبغي أن يكون مبطل إذا كان ترتيبك أجمل فقط طب هذا ليش مش مبطل وكيف هذا الضابط نستطيع أن نطبقه ومشاكل ذلك فعلا الواقع في الروايات الرياء مبطل للعمل أو لا مثلا موضوع ما أمروا أن يعبد ما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين أو مثلا الآية ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كيف نجمع بين هذين المعنيين كيف نجمع بين هذه الأمور فعلا فأول شيء ما هي الكيفيات التي تقتضي أو ما هي هل مبغوضية العمل تمنع من التقرب هل عدم الإخلاص في النية مانع من التقرب ما عم بلك شيء جيد هذا اللي عندك لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الناس بل ما نقول الكلمة كلا شيء أمام الله سبحانه وتعالى ولكن موجودة بعض الروايات بس أنه لا يكون المؤمن مؤمنا يعني المؤمن ما بتفترق حاله في ناس ولا في ناس وضع علاقته مع مين مع الله سبحانه هذا الذي ندعوك إليه يعني لا خليك على الطريقة القديمة نحن ندعوك بأنه أن تبقى تحاول قدر المستطاع ماذا أن تكون عينك بعين الله سبحانه وتعالى ولا نظر لك إلا ما يريده الله تعالى سواء كنت في حالة الوحدة أو حالة الجمع في حالة الفرق أو في حالة شو اسمه الاجتماع شو العلاقة هذه أنت بالنتيجة ينبغي هذه حقيقة العقيدة القوية السليمة التي تنعكس يعني الإخلاص الحقيقي إذا أراد أن ينعكس عملا ينعكس أن أنت ما بتفرق عندك في الحالة أنت في هذا الظرف وفي ذاك الظرف تأثرك وتأثير وعملك يكون على حد واحد هذه حقيقة الإخلاص هذه حقيقة الإخلاص لله تعالى وهذا الذي ندعو به ندعو نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة إن شاء الله تعالى هذا هو إذا واحد يصير يكبر بالعمر كمان ما عندوش هذه الحالة والله مصيبة أكثر كمان بس ندعو إلى أن يربي الإنسان نفسه على هذه الكيفية بس بالأخير هذه بتحتاج إلى شو إلى تدرب، إلى تجربة، إلى وقوع بمذلات بعض الأحيان، بأخطاء، من ولد معصوما له؟ بحكي عنكم يعني، أنت ولا أصحابك يعني. بس على كل حال، من ولد معصوما بالأخير بالنتيجة؟ صلى الله عليهم. فلذلك ما نريد بيانه أنه أول شغل ينبغي أن تبين فيها مسألة ما هي منافيات النية الإخلاص، ما هي منافيات نية التقرب مثلا. أولا، هل يعقل التقرب بالمبغوض إلى الله سبحانه وتعالى؟ والنقطة الثالثة التي ينبغي أن تبحثها أيضا هي مسألة أنه هل طبيعة الإنسان تختلف، هل هناك شرط اسمه أن يكون الإنسان قابلا لأن يتقرب إلى الله أو لا؟ يعني إذا أنت كنت واحد عاصي حقير أو كافر ملعون، فهل أنت قابل لأن تتقرب إلى الله تعالى أو لا؟ يعني صار عندي نية وعندي قابلية الفعل لأن يتقرب به، وعندي قابلية ماذا؟ الفاعل. هل من شرائط القرب إلى الله تعالى كون هناك فاعل صالح لأن يتقرب إلى الله تعالى أو لا؟ وشو الأدلة على هذا إذا كان معتبرا؟ هنا يدخل بحث الكافر، بحث صحة العبادات من الكافر. شو هي مشكلة الكافر؟ ما نحن بدنا نفرض صحة العبادة من الكافر على تقدير أنه تأتى منه قصد القربة، صح ولا لا؟ ولا ما لا معنى أن نبحث عن إمكانية صح؟ نحن كلامنا أين هو يا سمحتك؟ كون كفره مانعا، مش كونه لم يقصد، كون كفره مانعا. فافترض أن شخصا يعتقد بالله وينكر النبوات، هذا كافر. هذا الكافر الذي قصد التقرب إلى الله تعالى بفعله، هل كونه كافرا مانع من التقرب أو لا؟ واضح شو الفكرة؟ يعني ما أتى به فعل محبوب للمولى وقصد التقرب إلى الله تعالى بنية خالصة، إذا أنت بتعتبر الإخلاص بذاك المعنى المذكور في الفقه، فقط مشكلته ماذا كانت؟ أنه كافر. هل هذا الكفر مانع من صحة التقرب أو لا؟ وإذا بتشوفوا بعض الفقهاء قريبي العصر يستشكلون بدليل على البطلان، هذا سببه أنه لم يروا دليلا على ماذا؟ على أنه يشترط في صحة العبادة الحسن الفاعلي، يكتفون بالحسن الفعلي مع الإخلاص.
كنا صحيحة وعمال كافر
بالي موجودين خدمات. أنا بخدمتك حوصل لها، تفضل في حضرتك. ها؟ بعدين بخبرك، خدمتك بعتك إذا بدك عبارات. بعضهم معاصرين، ما حاجة ما أرسلها لك، لأن أنا بعض الأحيان قد أنا أنقل قولة عن شخص ثم يقول فهمتني غلط بهالمسائل، فأنا ما أحب أنقل مسائل فقهية عن أحد خصوصا المعاصرين. إذا الشهيد الثاني أسهل علي أنقل عن الفتاوى. فلذلك إيه بالي بمون على بعض عادي بيصير أنه لعله مقصود قيود أخرى، وهذا بحث عمل نظري غير بحث غير النتيجة العملية. بس على كل حال أذكر لك بعدين بخدمتك، أنا بعثتك على كمان عبائر. ما نريد بيانه في المقام بأنه أصل هذه الفكرة مرتبطة بهذا المطلب. فأنت تريد أن تأتي بدليل على شخص أتى بفعل محبوب، ليس هناك مشكلة من حيث الحسن الفعلي، أتى بنية افترض أنك تعتبر نية الإخلاص وأن يكون داعيك إلهي ممكن داعيك شيطاني في صحة العبادات، إذن فلا مشكلة في النية، فقط كانت المشكلة كفر. ونحن ندعي أنه في هذا المورد عمدة الدليل على إبطال عبادة الكافر لابد أن ترجع إلى الروايات التي ذكرت الإمام، وأن شرط صحة الأعمال ماذا؟ إمامة، التي يبحث فيها بحثا مطولا إلى هذه اللحظة. أن الروايات التي ذكرت أنه لا ثواب له، غير مقبول عمله، لا عمل له، يعبد غير الله هكذا ضلالة، أو روايات والله شانئ لأعماله إلا يكون بدلالة من الله سبحانه وتعالى، ذاك البحث الذي يرتبط بأن الولاية شرط في صحة الأعمال هي العمدة في الدليل. وهذه الروايات ينبغي أن تحققها وتنقح دلالتها. هل تدل هذه الروايات على أن الولاية شرط في صحة الأعمال، أم أنها شرط فقط ماذا؟ في الثواب. فلما نقول كلمة قبول أحسن ما نختلف مع بعضنا ونعمل مشكلة، نقول شرط في الثواب، لأن القبول ما قد هو يقل الشيخ ما القبول كيف صحيح وليس مقبولا، يعني مثلا نفس الصحة يعني ماذا؟ قد قبل ولو بمرتبة دانية للقبول.
أمامك لازم القبول،
لأ. إيه فهذه مرتبطة بالثواب، لكن إذا تقول لا أقبله أبدا، شو يعني لا أقبله أبدا؟ في عندي قبول بمرتبة عالية وقبول بمرتبة دانية. شو يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟
بشرط
إيمان. إيه بس أنه أصل العمل إذا عمل يعني. فمقصودي بأنه هذا البحث ينبغي أن ينقل. وفكرة مسألة القبول أنها نفي القبول يلازم نفي الصحة، أو أن نفي القبول فقط نفي للثواب، أيضا من الأبحاث ماذا المطروحة بين الفقهاء إلى هذه اللحظة فعلا.
كيف يلتزم بأنه شرط الثواب والولاية بس ما يصح إعمال الكافر؟
فأجيب لي أدلته.
لا ما
في. إيه بارك. لا بعض دل بعض في نص عبارات بعض لا يتأتى من قصد القربة.
ما يتمشى منه.
بل بعضهم يقول هكذا، بعضهم يقول بأن هناك قبح فاعل لا يمنع من تقرب إلى الله تعالى. بعض هذه النكات مذكورة في بعض كلمات بعضهم.
ثم
هذا العمل مقبول ولكن ليس له. ما أدري أنا صراحة بيقولوا هيك، بس ينبغي أن تلتفت.
بس خد
خالد. اسكت شوي. ينبغي أن تلتفت إلى نكتة يا مولانا. أنك إذا التزمت بمداليل تلك الروايات التزم معها إلى الأخير.
مو الكافر بس شاد حيلك عليه وصاحبنا هذا.
التزم به إلى الأخير بمداليل الروايات، فإن بعض مداليل الروايات مو ظاهر أن المسألة مرتبطة بكفر وإيمان، مسألة مرتبطة من أين تأخذ الحكم. أنت إذا بتفهم علي، أنت إذا قبلت مداليل هذه الروايات اعرف أين ترمي. عندنا مشكلة في الناس بيرموا حجر بالبحر أو في النهر ولا يدرون أين تصيب الماء. وين بده يصيب الماء ما تدري، بيرمي الحجر هو وما يدري وين يستوان وين على مين صاب، مين طش، مين وصل إليه الماء. فأنت عندما ترمي هذا الحجر اعرف أين هو، وإلا اللي بيرمي من دون ما يدري أين يصل هذا، أين ما هي لوازم كلامه، سكوت له أولى. لأن بعض الأحيان نتكلم بكلام لا ندري أين يصل هذا الكلام. لا، لابد لك عندما تريد أن تنقح مداليلا معينة التفت أن لوازم هذا الكلام بكل جوانبه. حتى الذين قالوا شرط في القبول بالثواب يلتفتوا لكل لوازم. لوازم ماذا؟ مدلول الروايات، مو مدلول الروايات فقط هنا، في أماكن أخرى نتركها. سواء أردت أن تستفيد من هذه الروايات أنها شرط في الثواب والقبول بالمعنى الثواب، أو شرط في الصحة أيضا، التزموا بمدليل هذه الروايات كما هي من دون تأويل وتوجيهات. هذه نقطة جدا مهمة في المقام، لكن باعتبار أن الشيخ ما بيحبش نبحث هذه أولنا كثير بالأبحاث، هذا بحث نطرحه في محله، لعله في بحث مرتبط بالعبادات والنهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، يطرح هذه المسائل ماذا من كل جوانبها فعلا. هذا هو البحث المثمر. أما المطروح في علم الأصول هي مجرد ملازمات عقلية، يعني هلأ بتكون في ملازمة، بعد يوم بطل في ملازمة. لمين عندما استدل بملازمات راح نقح الذاتي؟ حتى أنا لا أؤمن بفكرة الذاتي، بس افترض أنه ماذا، أنه في أن الملازمات موجودة والعقل ثبتت أن هذه ملازمات ذاتية غير قابلة للانفكاك، ثبتت أن هذا ذاتي لذاك حتى أدخلتموها وقلت
مساويا
دائما ولا مش دائما؟ كيف استكشف دائما إذا لم تعرف أنه ذاتي؟ شفنا النار والحرارة متلازمين دائما، لكن الله تعالى قال في كتابه نار كوني بردا وسلاما، وش نسوي؟ كان هناك ما إيه بلى قال إيه. فشو يعني يا نار كوني بردا وسلاما؟ يعني يا نار يا جبرائيل حط لك شو شغل عليه، اجعل عليه درعا كناية. تفضل أنت هكذا كلام، يا نار كوني بردا وسلاما كناية عن جعل درعا. الله أعلم درجة اللغة تشكيك باللغة العربية. ولماذا يقول لها بردا؟ لماذا يبغى تكون هي بردا؟ لماذا تكون سلاما؟ بأي كتب؟ إيه. فأنسى، عم نحكي لغة عربية. وتصور أي واحد إذا وصلت المسألة، هذا أحد المسائل اللطيفة بسبب شحذ الذهن اللي يحصل بالحوزات، أنه بصير حتى هذه الكلمة عربية بينة الدلالة فيها احتمالات، لعلها أمطرت قبل ما يدخل على مكة. هذه بس على طريقة هذه فعلا. هذه ظن عم بتكلم أنا الآن. إذا واحد قال للثاني كوني بردا وسلاما ظن هذا، إذا هذا ظن إلغوا كلمة نص من الأصول. ها؟ ولا تحقرون تسبيحه وشو تسوي يعني؟ تسبح شو يعني؟ ما عنده عقول يعني مثلا؟ ما عنده تفقهون؟ وعلى الجملة تشكيكاتك هي تبقى تشكيكات، ونحن بنسميها بالاصطلاح مولانا احتمالات الذاتية. ونرى بأن الاحتمال الذاتي يعني الاحتمالات اللي بتقترحها النفس، نحن عندنا دلالة بتقلي هذه الدلالة ليست واضحة في الدلالة، ليست نصا. ليه؟ يحتمل واحد اثنين ثلاثة. حبيبي هذا الاحتمال اثنين ثلاثة اللي بتذكرهم حضرتك هي احتمالات ذاتية، يعني إذا أنت بتبني عليها ما كل شيء تستطيع ماذا؟ أن تبدي له احتمالات فعلا. ما بتكون هذه في نقاش في الدلالة. وعلى كل حال هذا البحث المطروح ينبغي أن يلقح في محله كما قلنا، ويرى واقعا بأن هل شرط صحة العبادات هي واقعا نستطيع أن نستفيد من الرخصة. أهم دليل هو رواية الولاية، هل هي يستفاد منها أن الولاية تشرط في الصحة العبادات أم أن الولاية لا تشرط في صحة العبادات فعلا. بعد ما انتهى الماتن رحمه، بس على كل حال المعروف فيما بينهم أن الإسلام ليس أن الإسلام شرط في صحة العبادة، ودليلهم على ذلك عمدته بحسب ظاهر جملة العبارات أن الكافر لا تتأتى منه قصد القربة فعلا. جملة من العبارات ظاهرة بهذا المعنى، ولذلك بعضهم ناقش في هذه الكبرى. بعد ما انتهينا من هذا البحث ننتقل إلى المطلب الجديد، وهو شرط مباشرته مع الإسلام وما في حكمه التمييز، فيباشر أفعاله المميز بإذن وليه. تعتبر من الأمور المختصة بكتاب الحج هي مسألة أن كتاب الحج يصح أن الحج كما يصح من الصبي المميز يصح من الصبي غير المميز، وأنه كما يتوجه الأمر بالحج إلى الصبيان المميزين مثل الصلاة والصوم 6 سنوات أو 7 سنوات أو 9 سنوات، أيضا يتوجه الخطاب في الحج إلى المميزين وغير المميزين، ولو كان عمر مولودك يوما واحدا بل ساعة واحدة، يتوجه نحو ماذا؟ الخطاب بالحج، لكن مو خطاب مباشر، لا الخطاب عن طريق مين؟ عن طريق وليه فعلا. فاستحباب الحج ثابت بحق الأطفال سواء أكانوا مميزين أو كانوا غير مميزين. وعمدة الدليل على هذه المسألة روايات 4 نذكرها ونتأمل مدلولاتها فعلا في المقام. طبعا الروايات 3 العمدة هي في الوسائل الجزء 11 صفحة 286. إيه بخدمتك مولانا. باري صفحة 286 الأحاديث اللي هن عبارة عن 14815 اللي هو الحديث الأول. لعفوا 14817 اللي هو الحديث الأول والحديث الثالث والحديث الخامس من أحاديث هذا الباب، الباب 17 من أبواب أقسام الحج. نقرأها مع تأمل بعض الدلالات لأنها مفيدة جدا. رواية الأولى محمد بن يعقوب الكليني ثقة على أصح عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس. أحمد بن إدريس شو اسمه ابنه؟ حسين. حسين بيكون مين؟ حسين بن عامر. أبو اسمه أحمد أبو حسين بن عامر. تفتح لي الشباك حتى لا بمزح أنا إيش بس كم بدي كب حالي بس حسام بن أحمد بن إدريس شيخ الشيخ الصدوق الذي يقول بحقه انفرادة المتقين قد تردى وترحم عنه الصدوق في أكثر من 1000 مرة، لكن رغم ذلك السيد الخوئي ماذا يقول لنا؟ لا دليل على وثاقته، وإذا قالت حزامي فصدقوها. عن أبي علي الأشعري ما عينت. عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس ثقة بالنص، عن محمد بن عبد الجبار ثقة بالنص، عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج كلهم ثقة بالنص. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له إن معنا صبيا مولودا. عادة كلمة مولود تطلق على مين؟ حديث الولادة، لا تطلق عنه معنا صبي مولود عمره 14 سنة. أو 15 أو 10 أو 6 أو 7 أو 8. عادة كلمة مولود تطلق على صبي ماذا؟ لساته مولود، يعني كأنه مولود قريب الولادة، ولا كل واحد هو مولود، أنت مولود بالأخير، يعني ما كل واحد منا مولود. مقصود من كلمة مولود يعني من قاربت ولادته. فأتصور هذا كان عمره ما أدري أشهر لعله أو ما شاك، يعني أتصور رضيع بالغالب يعني يكون. إن معنى صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ قال مر أمه الطلقة حميدة فتسأل. حميدة صلوات الله تعالى عليها هي زوجة الإمام الصادق وأم الإمام القاضي، وما أدري إذا بهذه الحج عندما ولدت من الإمام القاضي عليه السلام باعتبار هي وراجع عن الحج أولدته صلوات الله عليه. قال قلت له إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال مر أمه طلقة حميدة فتسأله كيف تصنع بصبيانها. فأتتها فسألتها كيف تصنع، فقالت إذا كان يوم التروية يعني ثمانية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت، ومر الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة فعلا. طبعا هي الظاهر تعبانة ما قادرة تروح وتجي، يمكن كمان ألا طوف به ومر الجارية تذهب به، أن أنت ما تتعبش حضار مولود جديد قد يكون يعني بالأخير، تكون أمه تعبانة بعدها، بس فيها أمه تحمل عادي يعني، مش شرط أن يكون هناك ماذا جارية.
على أصل صحة الإتيان لا إجزاء، صح؟
إجزاء ماذا؟ حجة الإسلام صحيات أنه لا تجزي. فأصل مشروعية الحج الصبي المميز أمر مرتكز في أذهان الرواة، غاية ما في الأمر يسألون عن ماذا؟ عن الكيفية. وسئل عن مولود هو من أصغر السن يعني أصغر عمر يعني في المقام، هذا واضح جدا في أذهانهم. الحديث الثالث محمد بن علي بن الحسين الصدوق رحمه الله بإسناده المعتبر، إسناده عن معاوية بن عمار عن أبيه، وبمر بابن أبي عمير رعن بين السند كيف هو، بس عن أبيه شو رأيك إبراهيم بن هاشم بن حط؟ ها؟ ناسي أنا، بس في أبيه وفي ابن أبي عمير، حط لك واحد بالوسط بيمشي الحال السند يتم السند. ها؟ إيه ممكن بري. آه لا يعني سند الصدوق هو صفوان يكون يعني. صفوان. عن معاوية بن عمار عن أبي، سند معتبر على كل حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة. طبعا هي إحرام أهل المدينة عادة بيكون إن لأنه أهل مدنيين هؤلاء، النبي إمام مدين مدني وهن مدنيين، فإني خارجين إلى الحج، فقال لهم انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة. الجحفة بعد مسجد الشجرة، يعني وكأن الإمام عم يقوله ما تبدأوا بإحرام الصبيان منين؟ من أماكن بعيدة لعلها تشق عليهم، اجعلوا إحرامهم ماذا متأخر إلى الجحفة فعلا رحمكم الله. ثم يقول أو إلى بطن مار. بطن مار كمان منطقة شو بعد للأمام، يعني بعد الجحفة أقرب إلى مكة بتصير فعلا، أو إلى بطن مار، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه. عبارة ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ظاهرة بأنها تبشوت مقصود منهم غير المميز مهكذا، لكن أستبعد أن هذه مختصة بغير المميز. شو النكتة برأيك؟ ليش نستبعد؟ لماذا ينبغي أن نستبعد أن يكون المقصود منها فقط غير المميز؟ قول يا شيخ محمد
ليش هو
أنه يصنع بهم ما يطاف بهم يرمى عنهم، وكأنهم لا حول لهم ولا قوة، عادهم غير المميزين، بس ما استبعد ذلك. ليش؟
صبيان.
تقول شو يعني؟ أكمل.
صبيان.
لا أكثر من ذلك.
صبي ظاهر فيه.
لا أكثر من ذلك. يصدق صبيان على غير المميزين.
بس
يعني. شو عم بقول يعني؟
قول شو؟
المميز ولا المميز.
بس بهذا قيد سهلة نقيدها بلحاظ الذيل. لا. ولا شيء دليلنا معقولة. هل يعقل أنه في ناس رايحين على الحاج ما معنى إلا صبيان غير مميزين؟ معقولة؟ وين تصير هذه؟ معقولة في ناس ينتقلوا من الحاج يعني وما أخذ إلا صبيان غير المميزين؟ ده في احتمال هذه فيها أن واحد يكون منتقل من مدينة إلى مكة ولا يصطحب معه إلا من سنتهم جرت على صبيان غير المميزين، هذا مش صحيح. هذا الرواية عندما تذكر انظر إلى ما عندكم للصبيان، كل الصبيان سواء كانوا مميزين أو غير مميزين، غاية ما في الأمر أن غير المميزين افعلوا بهم كذا، أما أولئك نعرف حكمهم حينئذ فعلا. فتأملوا على كل حال، بس ما بيضرنا لأن احنا همنا في غير المميز هنا. فأنا أتصور أن هالرواية شاملة للمميز وغير المميز في آن واحد. وقد يستشهد على هذا أكثر بأن الصدوق جعل في ذيل هذه الرواية عبارة، هي عبارة وكان علي بن الحسين صلوات الله تعالى عليه يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على ذيل الرجل فيذبح. عاد من اللي بنحط يده بإيده يذبح؟ يعني ولد عمره 4 سنوات 5 سنوات، ولا أنت مين بتمسك إيد مين أنت عادة يعني؟ وشاب شو قصدي أنا؟ لا أقل تشمل هكذا أشخاص صبيان مميزين واضح عندهم بعض الأمور. وإن كان عندي شك في أن تكون هذه ذيل تلك، لأن الكوليني روى هذا الذيل لكن لا في ذيل تلك، رواها كرواية مستقلة، فلا يصح لك أن تجعل هذه في ذيل تلك، وتحتاج المسألة إلى تتبع أكثر، تحتاج المسألة إلى تتبع أكثر. لكن إذا ثبت أن هذه ذيل تلك ممتاز، أما إذا لم يثبت ذلك كما هو الأقرب إلى هذه اللحظة ما فيك تجعلها قرينة على ذاك. حديث الخامس
الفقيه
ذكرها كامل. ايه بس برواية الكافي كيف ذاكرها؟ قول روايتين ذاكرهما روايتين، مو ذاكرهم رواية واحدة. أنا الفقيه في هذه المسألة عندما يدمج بالروايات
حتى في الكافي
واحدة، لا في رواية ثانية. اقرأ علي بن الحسين فاتح جزء الرابع 497 بالطبعة القديمة
الإسلامية 304.
في روايتين يعني ممكن إذا في رواية ثانية بالكافي هكذا ممتاز يكون. أنه هو راوي ب 497 نفس الرواية وكان علي بن الحسين. رواية ثالثة، رواية ثالثة بإسناده عن زرارة عن أحدهما.
طبعا الفقيه
جيد
نسأل وكان علي بن سلم،
بس اذا كان بالوساب الكافي فرقهم بالكافي فجمعهم لا نكتفي. الروايه الثالثه روايه زراره رواها صدوق بسنده المعتبر عن زراره في الفقيه، ورواها الكليني بسند فيه سهل بن زياد عن احدهما قال اذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي وفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لب عنه ويطاف به ويصلى عنه. طبعا نفس الرواية أن تقول فإنه يأمره أن يلبي يلبي وفرض الحج، أن تأمر الولد لو كانت الأمر الولد فقط بالتلبية ليتكلم، ممكن واحد يقول هذا ممكن أن لا يكون مميزا، بس نفس أمر الولد بالتلبية وفرض الحاج يعني كأنه في عنده نية، هذه النية عادة لا تكون إلا من شخص ماذا ذو يعني له تمييز معين. فهذه الرواية تشمل المميز وغير المميز بحسب الظاهر. فإن لم يحسن أن يلبي لب عنه ويطاف به، يعني يطاف به على تقدير أنه غير مميز، أو لا يطاف به سواء كان مميز أو غير مميز، باعتبار أنه غير مميز أيضا لا يترك لوحده يذهب في الطواف، حتى المميز عفوا لا يترك لوحده لكي يطوف ويصلى عنه، بس الصبي ذاك يصلي وحده. قلت ليس لهم ما يذبحون، قال يذبح عن الزخار ويصوم الكبار ويطق عليه ما يطق على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه. هذه ثلاث روايات واضحة الدلالة على مشروعية حج الصبي غير المميز، وبعضها قد يشمل مين أيضا الصبي المميز، وإن كان بعض الروايات فيها نوع من الحزازة إلى حد ما، لكن إنصافا يعني بعض الروايات يعني مثل رواية زرارة ما لها معنى أن يقال حج الرجل بابنه وهو صغير، قصده صغير غير مميز، يعني حج صغير صغير يعني مو أنه صغير هذا. فالإمام عم بفرض الفرضين لابد أن يكون، لكن قد يكون في فرض واضح فيبين له حكما آخر فعلا. لكن مشكلة هذه الروايات يا إخوان الأعزاء أنها معارضة برواية في الوسائل الجزء 55 صف باب 20 الحديث الثاني 55 اللي هي الرقم 14225. رواية رواها محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. إلى هنا فيش مشكلة، جميعا عن علي بن مهزيار أم محمد بن فضيل؟ محمد بن الفضيل صيرفي ضعيف متهم بالغلو فعلا، فلذلك هذه الرواية قد تكون فيها مشكلة بسندها. أنا هالزمانات كتبت عبارة حول محمد بن فضيل الصيرفي، أقراها. شكرا، بس تنزعش كثير. قلت هذا الرجل اللي هو محمد بن فضيل الصيرفي روى عنه أكابر الطائفة، فأكثر من الرواية عنه كل من ابن بزيع وسعيد الأهوازي، وروى عنه في جملة من الموارد الحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ويونس والوكيل علي بن مهزيار والحسن بن علي الوشاء وعلي بن حكم الأنباري وأيوب بن نوح وعبد الرحمن بن أبي نجران وعبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع وصفوان بن يحيى الذي لا يروي إلا عن ثقة، واجتماع أكابر هذه الطائفة المرحومة بالرواية عن كذاب غير ضابط لا يجتمع إلا في بعض المخيلات. بالي فذلك نحن نرى وثاقة هذا الرجل، مجرد أن يتهم الرجل بالغلو أو مشاكل ذلك، تلك هذه رواية وتلك ماذا؟ دراية. كبار الطائفة أجلاءها لم نجد إلا جليلا يروي عن هذا الرجل، ثم آخر شيء ماذا نقول؟ بأنه ضعيف متهم بالغلو، فإذا هو يعني كذاب. ما أدري شو يطلع آخر شيء، شككوا بوثاقة هؤلاء حينئذ أنتم. ها؟ لا، غلو يعني أنه لا تأخذ منه مطلقا، خذ منه مع ضبط لمتونه التي ينقله. يعني بعض الأحيان الإنسان بس يكون عنده طرف من الغلو وحب لبعض العلوم لا يكون له وثوق، مثل بيصير أنه يتأول حتى مثلا كوني بردا وسلامة. عرفت قصدي أنا؟ يعني حتى هذا المضمون قد يعجب لك بطريقة أخرى، كوني بردا وسلامة يصير معناها ماذا؟ جعلنا حاجزا بينه وبين النار، يكوني بردا وسلامة.
وإن
أدري عش استبرد هو حديدة كان سئع أول ما إجت على بدنه.
ليش ما يتصور إنه يكون واحد مغالي وذاك
كتاب؟ ها؟
واحد مغالي.
إيه لا بأس، أنقل لك عبارة محمد طه. لا بأس، طالما فتحنا هذا الباب لا أفتحه كثيرا هنا هذا الباب، بس أنه محمد طقل المجلسي عنده عبارة أقرأها. يقول محمد طقل المجلسي مدفون وين؟ بالي وزرتوش مرة؟ ما حد أبوه ومدفون هو. الشيخ لم يحكم بغلوه وإنما قال يرمى بالغلو، والظاهر أنه لما يرويه ما لا يفهمون من الأخبار المشتمل على المعاني الدقيقة في فضائل أهل البيت كما رواه الكلين وابن بابوي في كتبهما. والذي يخطر ببالي أن الباعث للمشايخ أو بعضهم على جرح أمثال هؤلاء أن الغلاة لعنهم الله إذا رأوا معجزة مشتملة على الإخبار بالمغيبات يجعلونها حجة لهم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأمثال هذه الأخبار كثيرة. يعني بس شوفوا الرواية فيها غيب فدغري شو بيقولوا؟ إذن هم ماذا؟ آلهة يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. وكذا مثل قولهم نحن جنب الله ونحن باب الله إلى ونحن باب الله ونحن وجه الله، بل الأخبار الواردة في رؤية الله محمولة على ألسنته على أن المراد رؤيته تعالى رؤية حججه إن الذين يبايعونك كذا إلى آخر العبارة. وقال ولما كان بعض الأجلاء ينقلون أمثال هذه الأخبار يجعلها الغلاة حجة لهم فاضطروا إلى أن يجرحوا وينسبوا إلى الضعف أمثالهم لئلا يتخذها الغلاة حجة علينا كما تقدم في من بعضهم إن أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر العبارة التي ذكرها. تحبوا تراجعوها موضوع الشاهد، بس موضوع الشاهد هذا مش معتبر على التحقيق، على المشهور معتبر على التحقيق. ما أريد بيان شيء آخر، أن هذه الرواية ورد فيها عن أبي جعفر الثاني الجواد صلوات الله تعالى عليه أنه قال عن الصبي متى يحرم به؟ قال إذا أثغر. والأثغر في لغة العرب تفتح كل كتب اللغة الآن هي حالة التي يسقط فيها الطفل أسنان اللبنية ويبدأ بنبوت الأسنان الجديدة اللي هو عادة بيكون عمر. ليش الأد مكثرين أنتم؟ واحد يشرب حليب كثير كان الولد وعايش ببيئة جيدة 6 سنوات الحد الجيد جدا، ما تقدروا تكبروا كثير للرجل يعني 6 سنوات 5-6 سنوات يبدأ ماذا بهذه الحالة إذا كانت غذاء الصحي جيد. أما إذا كان بيشرب حليب ني وين حليب ني بالي هذا العالم ما يكون حالته أقوى جدا مع الفعل في المقام. فلذلك هذه حالة الإصغار عند الطفل هي جعلت مناط. هذه الرواية هل تعارض ما تقدم من الأخبار؟ لأن هي متى قال له متى يحرم به؟ قال إذا أذغر، يعني إذا لم يثغر على الطريقة المفهوم شو بتسبيها لا يحرم به، مع أنه عندنا رواية المولود يحرم به، الصبيان يحرم به وما شاكل ذلك. هل تتنافى هذه الرواية مع ما تقدم من الروايات؟ وكيف نعالج هذا التعارض فعلا؟ هذا ما نحاول استبيانه في الجلسة اللاحقة. نستمع لكم بالأول عن أجوبتكم كيف تحلوا التعارض بين هاتين هذه الرواية وتلك الروايات. إذا تساقطوا شو النتيجة؟ مشروعية أو عدم مشروعية؟ لأنه صبي غير مميز، فما فيك تتمسك بإطلاقات الواردة بحق الصبي المميز أو العبادات بشكل عام. هذا صبي غير مميز فعلا، لأنه احنا فارضين كله خلاف الأصل هنا في المقام، فالتساقط ما حيريحنا، بس يسقط الأسنان اللبنية، يبدأ بنبوة الأسنان حدود 6 سنوات عادة يكون الطفل إذا كان غذاؤه جيد يعني. أما غذاؤه مش كثير صحي ما أدري، يمكن لعلك لسنة 10-12 ما أدري. والحمد لله رب العالمين. الله نتكلم نحن عن واحد كمان يكون ما عندوش أمراض، ولا في بعض الناس قد يكون أسنان الحليب ما زالت إلى الآن موجودة يعني.
فتقولون أن هذا اليوم مثلا يراد به تمييز؟
إيه؟
قال التمييز هذا؟
نعم.
من يعمر بمات 6 سنوات صارت؟ نعم.